غير ذلك. النقطة الثالثة والختامية كان هو عبارة عن ذكر دلالة التنبيه والإشارة والاقتضاء، ويقف مع هذه الدلالات وقفتين. أولا، ما المقصود من هذه الدلالات؟ الوقفة الثانية، أي واحدة من هذه الدلالات حجة؟ هذا كان خريطة ما يتحدث عنه الشيخ في بحث المسائل. كان الذي بأيدينا هو التمهيد. التمهيد بينت أنه يشتمل على نقاط ثلاثة. النقطة الأولى تقدمت ولله الحمد، وهو عبارة عن تعريف المفهوم، وبينا أن المفهوم يطلق بإطلاقات ثلاثة: إطلاق لغوي، إطلاق منطقي، إطلاق أصولي. والمقصود من الإطلاق الأصولي هو عبارة عن المدلول الالتزامي للجمل التركيبية، فالمداليل الالتزامية إذا كانت لمفردات لا تسمى مفهوم، وشريطة أن يكون ذلك المدلول الالتزامي بين بالمعنى الأخر على ما تقدم منه سابقا. ثم ذكر هو في الأثناء، قال: وكل التعاريف التي ذكرت للمفهوم في الحقيقة والواقع، ذكر ثلاث تعاريف، قال: كلها تعاريف لفظية لا حقيقية، يقصد منها شرف الاسم والأمر الدلول. كان الذي بأيدينا النقطة الثانية، النزاع في حجية المفهوم. أنا بينت أن هذا المطلب هو في الحقيقة والواقع الشيخ يريد من خلاله أن يجيب عن تساؤلين. التساؤل الأول طبعا، يعني أنا يجمع هذين التساؤلين أن هذه العبارة لا تؤدي واقع المطلب. هذه العبارة الشيخ يتأذى ابتداء من هذه العبارة، يقول أساسا السؤال طرح ليس صحيحا. شلون طرح ليس صحيحا؟ قال هم يقولون: هل المفهوم حجة أو لا؟ هذا هل المفهوم حجة أو لا، لأنه هذا معنى العنوان، النزاع في شنو؟ حجية المفهوم. شيل هذه العبارة: هل المفهوم حجة أو لا؟ يقول هذا السؤال طرحه بهذه الصيغة ممكن أن يتولد عليه إشكالان. الإشكال الأول أنه إذا كانت الجملة ظاهرة في المفهوم، فبعد شنو معنى النزاع أن نقول أنه حجة أو ليس حجة؟ هي ظاهرة بعد، إذا قلنا المفهوم حجة يعني شنو؟ يعني الجملة ظاهرة في المفهوم، فإذا كانت ظاهرة في المفهوم يعني هكذا السؤال: هل الجملة الظاهرة في المفهوم حجة أو لا؟ هذا ما له معنى، هذا ما له معنى، لأن الظهور حجة. إذا كان ظاهرة هو حجة، إذا كان ظاهرة فهي حجة. هذا. ثم على فرض أنه يقع النزاع، يقع النزاع في أن المفهوم حجة أو ليس بحجة، فواقع هذا السؤال وين لابد أن يجاب عنه؟ في مباحث الحجة، بيد أن المقصد الذي بأيدينا شنو؟ مباحث الألفاظ، مباحث الظهور. وهذا الذي بأيدينا من مباحث الألفاظ يعني بحث صغروي، تشخص صغريات حجية الظهور. هل صيغة افعل ظاهرة في الأمر أو لا في الوجود؟ هل صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة أو لا؟ بحث صغروي. هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أو لا؟ هل الجملة الوصفية ظاهرة في المفهوم أو لا؟ هل الجملة اللقبية ظاهرة في المفهوم أو لا؟ تكون جيدة. هل المشتق ظاهر في من تلبس بالمبدأ فعلا، أو يشمل حتى من انقضى عنه التلبس؟ مباحث الظهور، هذا أريد يبقى يركز في الأذان. هذا بحثنا في الظهور. احنا في الظهور لدينا بحثان، لدينا زاويتان. الزاوية الأولى زاوية صغروية، يعني شنو؟ هل ظاهر أو لا؟ ثم إذا بينا أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، يجي البحث الكبروي. وما هو البحث الكبروي؟ هل أن الظهور حجة؟ يعني هكذا هناك عندئذ لنا نزاع آخر. وما هو النزاع الآخر في الجزء الثالث؟ هل لنا أن نقول كل ظاهر حجة؟ هذا سمي بحث كبروي. حجية الظهور بحث كبروي. ليش بحث كبروي؟ لأن مرة الظهور يصير في خندق الأمر، مرة الظهور يصير في خندق النهي، مرة الظهور يصير في خندق المفاهيم، مرة الظهور يصير في خندق المشتق، ومرة ومرة. فإذا أسسنا قانون عام كل ظهور الحجة، ذلك القانون العام نسميه قانون كبروي، بيد أن الذي في أيدينا المقصد الأول، وإن كان هو مباحث الألفاظ وإن كان مباحث الظهور، لكن الزاوية المنظورة في الجزء الأول زاوية صغروية. إذن هذا السؤال هل المفهوم حجة أو لا، لابد أن يرحل. وين يرحل؟ يرحل إلى الجزء الثالث. فإذن هكذا، إذن ألملم الإشكال حتى الشيخ شلون يجاوب. إذن قولنا النزاع في حجية المفهوم، هذا السؤال هل المفهوم حجة أو لا، فيه إشكالان. إشكال رقم واحد اللا معنى بعدما كان المفهوم بعدما كانت الجملة ظاهرة في المفهوم لا معنى، لأن تساءل عندئذ هل هذا المفهوم حجة أو ليس، هذا أولا. ثانيا لو صح لنا أن نتساءل هل أن المفهوم حجة أو لا، فبحثنا في الجزء الأول تشخيص الصغريات والظواهر ومباحث الحجج سنذكرها وين في الجزء الثالث، هناك راح نقول الظاهر حجة أو ليس بحجة، السنة حجة أو ليس بحجة، القرآن حجة أو ليس بحجة، السيرة حجة أو ليس بحجة، الشهرة حجة أو ليس بحجة، الإجماع حجة أو ليس بحجة، قياس أبي حنيفة حجة أو ليس بحجة، قياس الأولوية حجة أو ليس بحجة، المصالح المرسلة عند السنة حجة أو ليس بحجة، سد الذرائع عند السنة حجة أو ليس بحجة، ونجيب مجموعة من المفردات ونتساءل عندئذ أنها حجة أو لا. إذا كان سؤالك إن المفهوم حجة أو لا، فبرحل مع تلك المفردات في الجزء الثالث. هذا واقع ما يثار على هذا التساؤل. الشيخ إيش قال؟ قال أنا ابتداءً أسلم أنه التساؤل، أسلم أن التساؤل ما يلبي الطموح، صحيح. لكن ترى المقصود من أن المفهوم حجة أو لا، تدري شنو المقصود؟ المقصود شنو؟ هل الجملة الشرطية، هل الجملة هذا المقصود؟ هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أو لا؟ هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أو لا؟ يعني نتساءل هذا معنى السؤال. وبعبارة أخرى أنا أمس عبرت بهذا التعبير، سؤالنا عن الهلية البسيطة هل يتحقق مفهوم أو لا يتحقق، وليس سؤالنا بعد تحقق المفهوم هل هو حجة أو ليس حجة. لا خطأ، إذا تحقق مفهوم هو حجة، وإنما سؤالنا شنو لما أقول إذا جاء زيد فأكرمه، هذا شقد أنا في الحقيقة نطقت بحكم واحد أم بحكمين؟ قدر متيقن حكم واحد، وهو شنو؟ أن إكرام زيد موقوف عليه من؟ على مجيء. هذا واضح، هذا هو الألفاظ تحمل هذا المعنى وتحمل هذا الحكم. لكن لدي سؤال ما ورائي، سؤال ما ورائي الكواليس، هل أنني في الحقيقة في الوقت الذي نطقت بهذه الجملة، هذه الجملة لبت لي حكمان، حكم منطوقي وهو أن إكرام زيد موقوف على مجيئه، وبعد عندي حكم ما وراء المنطوق وهو شنو؟ المفهوم. يعني شنو المفهوم؟ إذا لم يأتي لا يكرم بأي نحو من أنحاء الإكرام. هل أن الجملة الشرطية إذا قلنا أنه الجملة الشرطية يستفاد منها حكمان، هذا معناه شنو؟ أن الجملة الشرطية لها مفهوم. أما إذا قلنا أن الجملة الشرطية أقصى ما يستفاد منها حكم واحد وهي ساكتة عما وراء ذلك الحكم، لا تنفيه ولا 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 تثبته. أما صاحب المفهوم شي يريد يقول أنها لها حكم منطوقي ولها سكوت له ولها بيان ما وراء ذلك الحكم، البيان على مستوى الإثبات له النفي. النفي أحسن. المفهوم مدعي المفهوم للجملة الشرطية يريد أن يقول أن الجملة الشرطية في المنطوق لها حكم ولم تكن ساكتة عما وراء المنطوق، وإنما كانت مبينة، لكن مبينة بلسان بلسان النفي. تكون جيدة مبينة بلسان النفي، يعني إذا لم يأتي لا يكرم، إذا لم يأتي لا يكرم. أما الذي يدعي أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم يقول والله أقصى ما عندي أن إذا أجزيت أكرمه، أما إذا ما أجزيت، أما إذا ما أجزيت ما أدري. فتش عن دليل، فتش عن دليل خاص بعد. لا أنت وهذه الجملة، أنا لو كنت أنا عبد وعندي سيد، عندي مولى وقال لي، وأنا كنت مدارس أصول ولله الحمد وانتهيت بالدراسة الأصولية كما انتهي الشيخ الأخوند الخراساني خلافا للشيخ المظفر، أنا أبين في وقته الشيخ الأخوند قال الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. الشيخ الأخوند إن شاء الله لما تقوم كفاية أنكر أن يكون للجملة الشرطية مفهوم. طبعا وهذا يترتب عليه نتائج فقهية خطيرة، يعني الذي يلتزم أن الجملة الشرطية لها مفهوم راح تكون نتائج عنده فقهية معينة، الذي يقول أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها راح تكون النتائج شنو؟ بشكل مغالب. زين، فأنا إذا قلت أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم وقال لي، يعني قال لي الأستاذ قال لي إذا جاء زيد فأكرمه، هسه ما أجى زيد، لي أن أقول أنه لا يجب إكرامه؟ لا، مسكوت عنه، قد يكرم وقد لا يكرم. إذن إحنا سؤالنا النزاع في حجية المفهوم في الحقيقة والواقع بنسأل أن الجملة الشرطية هل ينعقد لها مفهوم؟ لو ما ينعقد لها مفهوم، وليس حاق السؤال، وإن كان هو بتعبير الشيخ يقول وإن كانت العبارة موهمة، وإن كانت العبارة، العبارة يا عبارة، عبارة العنوان، وإن كانت العبارة موهمة توهمنا كأن المفهوم بعدما ينعقد نتساءل بعده أنه حجة أو ليس بحجة. كلامنا لا، أنه نتساءل في بحث المفاهيم أن الجملة الوصفية ينعقد لها مفهوم أو لا ينعقد لها مفهوم. فرقون بين المطلبين، فرقون. إذن سؤالنا في الهلية البسيطة، سؤالنا عن مفات كانت تامة، لا أن سؤالنا عن مفات كانت ناقصة. شنو مفات كانت تامة؟ شنو مفات كانت ناقصة؟ كانت تامة احنا قلنا بالنحو في القطر والألفية، مفات كانت تامة شنو كانت تامة؟ تدخل علينا ها؟
تكتب بالفاعل،
يعني كانت تامة جيد، كل هذا اللي قلته صح، بس هذا أريد أصيغه بالصياغة العلمية، ما عندي شيء إضافي. كانت تامة يعني شنو؟ بمعنى كانت تامة بمعنى وجد، ولذلك تكتفي بفاعل كان الله ولم يكن معه شيء. كان أحيانا تامة يعني يراد منها بمعنى وجد، ولذا هي تكتفي بفاعل، لأن وجد شنو؟ فعل لازم، لا أنه فعل متعدد. أما كان الناقصة، كان الناقصة ليست بمعنى وجد، وإنما كان الناقصة تدخل على موضوع وعلى محمول. زيد عالم تدخل كان، تقول كان زيد عالما. ولذلك المشخص لكانت تامة وكان الناقصة أن كانت تامة تدخل على الدوام، كان زيد يعني شنو؟ كان زيد يعني وجد زيد، كان الولد يعني ولد الولد، كان الله تدخل على الدوام. أما كان الناقصة تدخل على 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 العوارض والصفات، كان زيد عالما، كان زيد طبيبا، كان زيد مجتهدا. سؤالنا هنا عن مفات كانت تامة، هل وجد المفهوم أم لم يوجد؟ وليس سؤالنا عن مفات كان الناقصة، هل المفهوم الموجود حجة أو ليس بحجة؟ فرقون. إذن هذا حاصل العبارة، واضح المطلب؟ واضح؟ أكرر لو أطبق بعد زين أطبق
ما
هذا يعني هذا وهو ترى، وهذا من يعني المشاكل احنا في كتبنا الدارجة خلافا للحلقات، حلقات في كتبنا بعض احيانا يوجد ارباك فني ومنهجي، يعني هاي تعابير مثلا، تعابير احيانا العنوان ما يؤدي المعنون، العبارة ما تؤدي المطلب، هذا اشكال نسميه، لكن اشكال شنو؟ مو مضموني جوهري، وانما شنو؟ اشكال فني. الانسان اللي عد كتاب للتدريس عده لابد انه شو يكون هنالك ملائمه بين العناوين والمعنونات، لا ان العنوان يشمرني الى شيء والمعنون يشمرني الى شيء اخر. في عاده في حلقات سيد الشهيد هاي مشكله تخطاها، مضافا الى انه احيانا يوجد اشكال مضموني في يعني لما تقرون كفايه او بعد والادهى والامار، لما تقرون مكاتب ان شاء الله، ذاك الرجل البطل الصمداني يقدر يطلع لك مطلب من المكاتب، ذات مكاتبه من مكاتب الشيخ الأنصاري، البطل اللي يقدر شنو يطلع عنه، يعني الراد لك بدي تسوي لك كان شاي وتتأمل وفت صافي هم جهال ما يمك وتتأمل أن شو الشيخ شيري يقول الشيخ الأنصاري. والأخوند الخراساني أحيانا كنت أنا لما كنا نقرأ كفاية أحيانا المبتدأ في صفحة والخبر وين يشبره في صفحة، وهذا ما بين المبتدأ والخبر كله جملة معتمدة، ودعوى هو يقول ودعوى ويحط شارحين كذا 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 وصفحة كذا راحت زيت مدفوعة هون مدفوعة من هاي هذا من المشاكل اللي السيد الشهيد راح يطلع يتجاوزها بالحلقات. الحلقات هي مسألة كم علمي مدفوع جيد، لأن إحنا بالبحث الخارج هو ما نحتاج أنه ألفاظ معقدة بحيث الطالب كما في اللوم على، يعني هذا إشكال يوجه على الكتب القديمة، الكتب القديمة نعم مضامين جيدة علمية جيدة، لكن أحيانا تلك المضامين العلمية الجيدة تزج في ضمن عبارات معقدة ومطلسنة بحيث تنهك ذهن الطالب، الطالب وين ينهك ذهنه ويتعب ذهنه وين؟ في حل طلاسم العبارة وفي حل ألغاز الألفاظ، وبعدما يحل ألغاز الألفاظ ويحل طلاسم العبارة لما يرفع راسه يرفع راسه وهو منهك الذهن، فلما يكون منهك الذهن بعد ما يفكر في المطلب العلمي الذي صار بيده. أنه هذا كافر وليس بكافر، لأن هو كان استنفذت كل قواه وين؟ استنفذت كل قواه وين؟ في حل القناة. السيد الشهيد في الحلقات تجاوز هذه المشكلة، ليس كتاب الحلقات. طبعا كتاب الحلقات انت قد تقولون يعني معناه الحلقة الثالثة، أنا لما أقراها أفهمها، لا، فيها إشارات علمية دقيقة، يعني هو حافظ على العلاقة بين الأستاذ والطالب، وجعل الحلقات ما تقرأ لوحده، لا، لا بد من أستاذ. لكن في الوقت الذي نحتاج في الحلقة إلى أستاذ، مو مثل القلاسم والالتواء والكذا، في العبارة عبارة دقيقة، كما أنا في الوقت الذي هي دقيقة ليست جرائدية يعني، لكن دقيقة ليست مطلسمة، ليست عبارة الغاز يعني. احنا لابد أنه ندخل أحيانا، أنا كنت أقول أحيانا لابد أن ندخل إلى قلب الشيخ الآخوند الخراساني وقلب الشيخ الأنصاري حتى نعرف شنو مراده. لذلك هذه العبارة منقولة عن الشيخ الوحيد الخراساني، أحد أكابر علمائنا في قم، يقول أنا أعتقد الشيخ الوحيد الآن من أساتذة الخارج ومن المراجع الكبار. الشيخ الوحيد يقول أنا أعتقد إلى الآن لا زالت بعض عبائر الشيخ الأنصاري بكر لم يمسها الفكر البشري. لا زالت إلى اليوم عبائر الشيخ الأنصاري شنو؟ بكر لم يمسها الفكر البشري. صحيح يعني عظيم يعني الشيخ الأنصاري، واقعا الشيخ الأنصاري رجل عظيم يعني، واقعا إذا اليوم المذهب الشيعي يفتخر بأكابر علماء رموز من الطائف من الطراز الأول، يفتخر بالشيخ الأنصاري والشيخ الآخر، هم على مستوى العلم هم على مستوى التقوى والورع. وتنقل في أحوال الشيخ الأنصاري قصص وحكايات، واقعا يعني يقف الإنسان وقفة إجلال وإكبار لهؤلاء الأعمال، هم الشيخ الآخوند الخراساني هم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. أكيد يعني علماء يعني في الطراز الأول، ومو سهل أنه اليوم يجينا بعد الزمان يكون ظنين ويكون بخيل عن أن يلد لنا أمثال الشيخ الأنصاري والشيخ الآخوند الخراساني. الشيخ الأنصاري الذي رؤية في الرؤية عن بعض أكابر علمائنا، أنه رؤية في الرؤية قالوا له مولانا أنتوا شنو الآن؟ قالوا إحنا في البرزخ الآن منذ 40 يوم ندخل في عملية الاستعداد ونفير عام. قال لي هذا عالم لما أنا رأب الرؤية، قال لأنه أشيع خبر في عالم البرزخ أن الشيخ الأنصاري بعد 40 يوم سينتقل إلى المحل الأعلى، وإحنا الآن بدنا نستقبل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري الذي يعني تنقل في أحواله، زوجته شكت إلى بعض زملائه أو تلامذة الشيخ حبيب الله الرشدي، وكان من الأكابر، قالت له الشيخ أموال عنده مرجعية، هذا بيته والشيخ، هذا المسجد المبارك اللي اليوم احنا ننعم بمدرسته وبيت، هذا بيت أهديت إليه أموال. لكن هذا العالم، العالم الذي يكون شنو؟ عميق الفكر، العالم الذي يكون شنو؟ مد نظره مو اليوم أنه يعيش اليومي، مد نظره يكون إلى المستقبل. ولذلك هؤلاء الأعلام كالشيخ الأنصاري والشيخ الآخون عرفوا بذكاء كيف أنه يستطيعون أن يخلدوا، قلت هاي أموال أهديت إلى الشيخ على أساس أنه يشتريها بيته، بناها مسجد. زوجته كانت تشكي إلى الشيخ حبيب الله الرشدي، تقول له الشيخ هل قد أموال عنده؟ لكن في الوقت الذي هيج أموال عنده هو مقصر علينا كلش. الشيخ الأنصاري هاي القصة المعروفة رحمة الله عليه، بعد وفاة الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ الأنصاري كان تلميذا للشيخ صاحب الجواهر. عادة المرجع لما يريد يموت طبعا لابد أكو طلبته تلامذته يعني يكون فد واحد مخلي شنو عين عندي، أنا هذا هو الذي يخلق المسيرة، مقاليد المذهب تكون بيد زين، هم علم هم تقوى هم أدب هم سلوك هم سيرة، كل مقومات المرجعية عادة ما تكون موفرة في حق طالب من الطلب. الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه كان معقد أمله الشيخ الأنصاري، الشيخ طبعا صار بعد اختبار الشيخ صاحب الجواهر دو علية القوم من العلماء أنه من الذي يخلق مرجعية الشيخ الجواهر، فكانت الكلمة تكاد أن تكون متفقة على أنه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري لما إجا قال صاحب الجواهر قال متفقت، قال ولا بلي إحنا نرى الشيخ الأنصاري، قال ما أنا هم أضم صوتي إلى صوت، وهذا كان هذا رأيي الثبوت هذا، بس رجت أن أشوف أنتوا على يعني وين راح توصلون؟ بس قال سهولة للشيخ الإمام صالح. عادة المرجع لما يريد يموت ويوصي مرجع آخر، وصي مرجع آخر، شو يوصي عادة؟ يقول أخي الكريم أنت صرت مرجع على هاي، كل مقاليد الطائفة راح تكون بإيدك، أموال الناس، أعراض الناس، دين الناس، أسرار الناس، كلها راح تلقى بجعبتك. فأنت لما تلقى هذه المقاليد الثمينة في جعبتك، أنا أصيب بالاحتياط والتريث والعقلانية، ولا تكون الخطى سريعة، يصيب التريث والاحتياط. هذه سيرة درجت عليها سيرة مراجعنا، لكن يبدو أن السيرة التي اتخذت مع الشيخ الأنصاري كانت بالعدل. أن الشيخ صاحب الجواهر قلت، قال لشيخنا الأنصاري أنا أوصيك شنو؟ مو أن تختار، وإنما شنو أوصيك؟ أن احتياطاتك تقلل منها، أوصيك أن احتياطاتك تقلل منها. احتياطاتك واي مبالغ، كما اليوم إحنا هذا منهج عند بعض علمائنا، هل قد يعني نحتاط؟ هل قد أنه حياته هي كلها حياته قائمة على أساس الاحتياط؟ طبعا اليوم بعض مراجعنا المعاصرين كل حياته قائمة على أساس الاحتياط، وهذا كمان، هذا كمان، وترى هذا الاحتياط في حق أولاده وأحفاده. شوف حتى أحفاده، حتى أحفاده اللي بعدهم يافعين، حتى أحفاده شنو سيرتهم كلها قائمة على أساس الاحتياط والورع والتقوى هذا المرجع، هذا المرجع. مو اليوم أنه دارس له سنة وسنتين اليوم يدعي لنفسه أنه مرجع، دراستك وين، تدريسك وين، انت عجم الحضرين، كل نكرة في نكرة. اليوم يجي يقول انا المرجع الاعلى، وتشوف السهارة بالله يدعي بحق بباطل، طبعا لابد انه يدعي بباطل. الطرقان من الناس الشدو يتبعون زيد وعمرهم، المرجعية هذه سيرة مراجعنا، انه لابد ان تجي بهذا الطريق. يعني اليوم الذي يريد ان يدعي لنفسه فضلا علميا، اخوة الاعزاء، الذي يريد ان يدعي لنفسه فضلا علميا، هذه الدعوة ما تقبل منه بالمجان. خلي نشوف وضعك، انت ايش قد مستوعب، نشوف درسك، نشوف تدريسك، نشوف مباحثك، نشوف مؤلفاتك. اما تدعي لنفسك فضلا وانت تعيش في الكهوف، هذا دعوة لا يقبلها الا انسان ليس بعاقل. ما اريد انا اعترف بهذا الكلام، انت فاضل او لابد ان تطلع على الملأ العام، انت تشوف انه ايش قد انت مستوعب، ايش قد انت عميق، ايش قد انت مسلط على المطالب. اليوم صارت قضية، يعني أنا نقلت هاي القصة بمناسبة السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، أقولها لعله لا تطلع عن الفائدة، وإن كان مبناي على ما يصير عندي خروجات جانبية. السيد الخوي رحمة الله عليه ينقل بعض تلامذته، ولعله السيد الروحاني أستاذ الترتيب، يقول درست عند السيد الخوي 20 عاما، 20 عاما أنا ملازم لبحث السيد الخوي، وكنت هم ملازم لبحث السيد الخوي، ملازم يعني أنا كنت شغال فعال، لا أني عاطل، مستوى ذهني جيد. يقول بعد 20 عام صار بنائي أن أرجع إلى إيران، إلى بلدي. يقول فقلت للسيد الخوي، قلت لسيدنا هيئت ليلة السفر كل غراضي شنو، أنا جمعتها في الجنط ورزمتها بتحضير من الدارج. يقول إجيت أنا أستأذن من السيد الخوي، قلت لسيدنا أنا غدا إن شاء الله سافر وين، قلت له إلى إيران. بعد قال لي ان شاء الله موفق كذا، قلت سيدنا انا ما احتاج فالدعاء منك. قال لي شنو تحتاج؟ قلت له احتاج فالورقه تقرير، انا 20 عام درست عندك، اريد فالورقه تقرير كذا، شهاده انه انا بين تسجل بهاي الورقه انه انا ايش قد عندي فضل علمي، هاي الورقه ايش قد عندي فضل علمي 20 عام. قال لي انت تتصور انا بهذه السهوله والبساطه اعطيك تقرير يعني يدل على فضلك العلمي؟ سيدنا أي بساطة، أنا 20 عام ولازم لبحثك الخاص. قال ما يكفي الآن، قال لي خلاص المغرب قريب، أنا شوفوا سيرة العلماء، هذا الذي ينقلها مرجع من المراجع أستاذ بحث خارج، قال لي الآن صلاة المغرب راح، أفرض كان صلاة الفجر بالخمسة الفجر، قال لي بالأربعة قبل صلاة الفجر بساعة أنا راح أجيك، ولما أجيك أراك أنت كاتب لي بحث من أبحاثي فقها واصولا حتى اطالع بالكامل، وعلى ضوء مطالعتي لهذا البحث انا اقرر ايش قد امنحك مرتبه من الفضل العلمي. قلت له سيدنا انا كل كتبي بعد انا خليتها بالجنب، وين اطلعها؟ قال لي هذا الامر اليك بعد. رحت الى البيت، كان ذات الوقت من ينقل يقول هو يقول كان ذات الوقت أجلكم الله كان في النجف كما اليوم يعني أمون النجف كانت بس مو مثل اليوم شوارع أضوية وكذا وشرطة ويكترون كانت النجف أزقة وبيوت قديمة وأجلكم الله هو كان ينقل في ترجمته يقول كانت الكلاب عادة بالليل تكون متجولة سيد الخوي في ذات الوقت عمره كبير يقول أنا لما رجعت قلت خل أكتب بس كنت بالي على أن السيد ما يجي السيد ما يجي الساعة 4 بالليل وقبل صلاة الفجر والسيد الخوي له عمره كبير وهالكلاب أجلكم الله أعتقد يجي السيد ما كان جاد الموضوع يقول ساعة 4 هم ضبط لا دقيقة زايد لا دقيقة نعم طريقة تحت الباب يقول آه تبقى عن شيء على الموت كتبت شيء قلت يقول أخذ المطلب السيد لبس نظاراته قرأ المطلب بالكامل قرأ المطلب بالكامل ما قرأ قرأه مجانبا قرأ كله بالكامل لما قرأ المطلب كله بالكامل طبق ركعته الآن أمنحك شهر أنت الآن واقف على دقائق سيرة علمائنا اليوم سيرة علمائنا كانت تسابق على هذا المنهج مثابرة ومواظبة ومزاولة أصلا في حياة علمائنا أخوتي الأعزاء ما نقرأ استقرار لطالب العلم طالب العلم اليوم اللي يريد يكون طالب علم وباكر يريد يكون له مستقبل وافر وزاهر طالب علم بالحمد الشايع الصناعي ما يعيش حتى الاستقرار أصلا عائلته ما تهنأ مع طالب العلم عائلته أنا بعض أساتذتي نقلت إلى شكوى معينة قال أنا هم عائلتي تشكو من هذا القضية أولاده وأطفاله أصلا ما ينعمون بأنه يعطيهم وقت إضافي كل حياته في قلبه ما يعيش حالة استقرار أصلا يعيش حالة الغليان على طول الخط طول الخط هذا الإنسان اللي مو اليوم أنه واحد مشغول في عمل معين يجي يعرف أنه مقام مرجع أفرض مشغول في عمل تبليغ عمل تبليغي جيد معزز مكرم أصلا ثواب دولي رسل الله عز وجل مبلغ ورسول هذا لابد وهذا ركن أساسي في الحوزة العلمية لكن ما نقبل أو واحد منشغل بالعمل الاجتماعي أو واحد منشغل بالعمل السياسي وبعدين يجي يقول أنا مرجع لا مرجع شلون أنا مرجع لابد فدرس وتدريس وفكرت 30 عام في الحوزة العلمية بعرفك درسك تدريسك كذا ذات الوقت لونه النوي يشتون لك لو يشتون أي طب الضوء رأينا سيرة علمان من هذا وقلت الضابط انحصاري الآلية انحصارية في تشخيص المرجع الآلية واحدة وما عندنا آليات متعددة الآلية هي عبارة عن أن يتفق باطن الحوزة العلمية أفاضل الطلبة على أن يسين من الناس ومن المراجع والأعلام وبعد ما يهمنا انه قالت الطائفه الفلانيه مو بعض مرات تصير عندنا مقاييس ومعايير معوجه ما انزل الله بها من سلطان معايير معوجه يا بشلون فلان مرجع عنده رصيد اجتماعي ورصيد جماهيري من خلال رصيد الجماهيري يثبت له مرجعيه من خلال رصيد الثقافي الاكاديمي يثبت له مرجعيه تلفتون جاي اقول من خلال أنا أقول هذا مرجع يا أبي شنو دليلك يقول لي أنه أكو مجموعة من الأطباء يقولون أنه هذا مرجع شنو الربط بين الأطباء الربط بين الأطباء وشنو أو فلان مرجع لأنه أكو مجموعة من المهندسين يقولون أنه مرجع شنو علاقة المهندس أنت يقول أنا مرجع شنو دليل أنك مرجع قوض الرياضيات قوض الرياضيات صير مهندس أنت فيه أنت قوض الرياضيات صير مهندس ميكانيك معماري مدني ممكن ثقيل فقاها آلياته تختلف عن الهندسة اليوم بينما بعض مرات كلمة واحد أنا أنقل هذا ما أدري السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه هذا أقوله أهم بلحاظ لا انتصارا إلى السيد السيستاني الله يحفظه السيد السيستاني اليوم كان ينقل المرحوم أنتم ما لحقتوا لعله البعض لحق أو ما لحق إحنا لحقنا على الشيخ البروجردي قدس الله روحه وشريفه قرر الحبس الشيخ البروجردي كان ينقل هذه الكلمة يقول احنا ايام زمان ليالي الجمعة كنا ناخذ موعد من السيد السيستاني احنا مجموعة من العلماء ليش ليلة الجمعة ناخذ موعد لحل المعضلات العلمية التي تقف عندنا نعرضها على السيد السيستاني السيد السيستاني كل مشكلات العلمية تعرض على السيد والسيد يجيب عليها تدرون هاي شهادة الشيخ البروجردي الان آية تعدل لي مليار واحد مهندس يقول زيد فيه مصر ليش هذا ليش أقول لك هذا شهادة متخصص شهادة كبير، شهادة أبو فن. شهادة فيجوا بعض الناس الأنصاف المثقفين طوله شبر، طوله شبر شبر طوله، يقول وين فلان ما عنده كتب ما عنده مؤلفات، فلان ما عنده طلبة ما يدرس، ما عنده طلبة شنو ما عنده، فلان بيانه مو زين بالتدريس، كلها يعني كلها قضايا أجنبية عن كونه أعلم وكونه أصلح وكونه مرجع. سيد أبو الحسن أنا يعني كله وبها أختم، سيد أبو الحسن الأصفهاني تدرون صار من مراجع الطائفة الأساطر، ترى السيد الأصفهاني لا تذكرون بحياته ما عنده تأليفات وايد، سيد أبو الحسن عنده تعليقة، عنده تعليقة بسيطة وكتب هاي الرسالة وسيلة النجاة. ذاك الوقت سيد أبو الحسن الأصفهاني كان معاصر من معاصر الشيخ الميرزا النائيني والشيخ العراقي، دول ثلاثة العراقي النائيني السيد أبو الحسن مضافا إلى الشيخ الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني. طبعا دول الثلاثة نائيني عراقي أصفهاني كانوا معروفين بأسادة الحوض، كانوا أساتذة ما كانوا من يدرسون، هو تدريس عندهم عراقي. سيد أبو الحسن ما كان يدرس، سيد أبو الحسن ما كان يدرس. لما إجت قضايا المرجعية كان المؤمل أن يصير المرجع إما العراقي أو النائيني، وكانت المرجعية مستبعدة عن شخص السيد أبو الحسن. ليش؟ ما كان يدرس، ما كان عنده طلبة، ما كان فكان المؤهل أنه الشيخ العراقي، لأن المفروض طلبته أنه يدعون إليه، والعراقي النائيني طلبته يدعون إليه. صارت القضية المرجعية بشكل وبآخر، وإذا المرجع الأعلى من صار السيد أبو الحسن. هذا يعطينا درس على أن المرجعية أكو جزء من قضايا المرجعية، هذا مو إيه درس وكذا وتعالم وانت ذكي وانت وانت، لا اكو قضايا اكو يبدو اكو تخطيط واكو يد ربانية وغيبية، تدخلات ولي العصر الصلوات هو يعين يكون ذلك مرجع ولا. هذا بعد قضية مو بإذن بعد. نعم الجانب العلمي مطلوب، لكن الجانب العلمي مو كل المعادلة، اكو جزء اخر من المعادلة احنا ما مسموح لنا ان هواي نتصرف بذلك الجزء الاخر وهو الجزء الغيبي، وهذا طبعا مرهون بكمالات تقوى ورع اهليته. فصار سيد أبو الحسن الأصفهاني أشكل طلبة النائيني وطلبة العراقي، قالوا له مولانا شنو سيد أبو الحسن، أبو الحسن شنو عنده كتاب عنده تأليف عنده تدريس، أنتوا الآن الصوت المدوي في الحوزة ومهم ناس يعني علماء، شنو شلون يصير المرجعية لسيد أبو الحسن؟ النائيني كان قارئ تعليقة بسيطة إما للسيد أبو الحسن تعليق كلمات، ذاك العراقي هم قارئ تعليقة، العراقي قال الطلبة قال أنا تعتقدون بي أنا أستاذكم، قال ما أنا أوجب عليكم أن تقلدون سيد أبو الحسن الأصفهاني وأوجب عليكم أن شنو تدعون إلى مرجعية السيد الأصفهاني. قالوا لي قالوا لأن القضية مو بكثرة الكلام والتدريس والبيانات، إحنا أحيانا من كلمة واحدة نعرف فقاهة الرجل، كلمة واحدة ما يحتاج الجوال، ما يحتاج الجوال، كلمة واحدة تعليقة نقول هذا وين هذا جاي، هذا بالعمر. وبعض مرات واحد يحكي له 50 كتاب نعرفه جاي، كل هذا مسير على قطار ما داخل إلى الأعمال، كلمة واحدة تنبئ عن عمق العالم، وأحيانا المجلدات تنبئ عن أن هذا يسير بسير جانبي وفاتي مو عمقي. قال ما أنا قريت وأنا متخصص، هذا دا يضرب بالوتر الحساس، كلمات بسيطة لكن شنو عميقة المحتوى. النائين قال أوجب عليكم تقليد الأصفهاني لأنه فقيه وفقاهة، ما مرهون أنه يدرس هواي وما مرهون أن شنو يكتب مؤلفات هواي، فقاهة تلمس طبعا هذا عند المتخصص. أما إذا أعادنا الجو الإعلامي الجو الضوائي الجو الغوغائي، إيه نريد فشنو نريد، نريد شهرة ونريد تدريس ونريد كتب، هذا الجو الشهرة، الشهرة الجو الإثباتي الجو الإعلامي، أما الجو الثبوتي لا مو هكذا، ما هكذا صورة يا زيد الإبل، لا 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 الجو الثبوتي يختلف مقاييسه تختلف. إذا نريد أجواء إعلامية بل يحتاج لنا مؤلفات، يحتاج لنا فد كذا، يحتاج لنا فد شعارات، يحتاج لنا فد مكاتب، يحتاج لنا فد دعايات، يحتاج لنا فد فضائيات. أما اليوم لا، مو بيهاي من إيزان أن فلان مرجع أو ليس بالمرجع، أنا أعتبر عن هذا الخروج الجانبي جيد، بس أطبق هذا المطلب حتى ما يرفع عليك. قال النزاع في حجيته، لا شك أن الكلام، بس طلعوا لي هذين التساؤلين، لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع، وهذا اللي يسميه حجة من المتكلم على السامع، هذا هو اللي يسميه ببعد المنجزية. حجة من المتكلم على السامع شنو؟ هذا يسميه المنجزية، ومن السامع على المتكلم هذا اللي يسميه بعد المعذرية، كسائر الظواهر الأخرى. إذا ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ تلتفتون السؤال الأول، هذا اللي جابه في صدر المطلب اللي أنا كنت أقول إذا كانت الجملة ظاهرة في المفهوم وبعد حجة، شنو معنى النزاع أنه حجة؟ ثم إذا كان نزاع حجة وليس حجة، حقه وين هذا يبحث؟ وعلى تقديره يعني على تقدير فرض النزاع، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك. والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة، أنا كنت أعبر النزاع في الهلية البسيطة للهلية المركبة، النزاع في أصل انعقاد المفهوم. والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه يعني في المفهوم وعدم ظهورها. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، تفهموا لي جيدا إخواني، إحنا لما نتنازع عن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم لابد أن شنو؟ بس تفهموا لي جيدا، مو أحيانا الجملة الشرطية تكون دالة على المفهوم، لكن دالة على المفهوم بوساطة شنو؟ القرائن. هذا ما هذا خارج عن محل النزاع. محل النزاع وين؟ هل الجملة الشرطية دالة على المفهوم مع قطع النظر عن القرائن الخاصة؟ أحيانا بالقرائن الخاصة ننتهي أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، وأحيانا بالقرائن الخاصة ننتهي أن الجملة الشرطية ليس فيها مفهوم. كلامنا أنه لو خلينا من القرائن ماذا يقتضي القصد الأولي في الجملة الشرطية؟ هذا هو تحرير محل النزاع. قال فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ وهل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم. التعبير كان شنو؟ كان موهما، هل المفهوم حجة أو ليس بحجة؟ كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، ولكن غرضهم ما ذكرنا. يعني شنو غرضهم ما ذكرنا؟ يعني هل الجملة مو هل شنو؟ هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا؟
تعبيرات
مثال القرآن، إيه مثال القرآن وغير القرآن، معظم علمائنا. كما أنه هنا أريد يحرر محل النزاع، كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على المفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامهم، بل موضع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجمل كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. يعني إذا تجردت عن القرائن الخاصة هل نقول لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ بس خلق بين أقسام، خلق أكمل هذا المطلب، أقسام المفهوم. المفهوم قسمين، عندنا مفهوم موافقة وشنو؟ مفهوم مخالف، ما في شيء هذا إن شاء الله. مفهوم الموافقة شنو؟ كلما كان الحكم في المفهوم موافقا للحكم وين؟ بالمفهوم. كلما كان الحكم في المفهوم مطابقا للحكم في المنطوق من حيث الإثبات والنفي، يعني وجوب بالمنطوق نقول وجوب بالمنطوق، استحباب هنا استحباب هنا، كراهة هنا كراهة هنا. إذن كلما كانت هناك مساواة ومطابقة بين الحكم المسجل في المفهوم والحكم المسجل في المنطوق هذا نسميه مفهوم شنو؟ موافق. مثلي هذا التبتوا لي جيدا، هذا نسميه مفهوم موافقة، ونسميه قياس الأولوية، ونسميه فحوى الخطاب. مثل ايش؟ مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف أبوك وأمك، أنه شنو يمنع أن تقول لهم شنو؟ أف. يحرم عليك أن تقول لأبويك أف. زين، هل يحرم أن 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 أشتم أبوي؟ لو ما يحرم، يحرم. هذا شو نسميه مفهوم؟ نسميه مفهوم موافقة. ليش؟ لأنه لا يحرم ولا يحرم بالمنطق يحرم. ولا تقل، لا تقل بعض صيغة نهي دالة على التحريم، ولا تقل لهما أفضل لا تحريم بالمفهوم شنو تحريم ويشي. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الذي يعمل مثقال ذرة خير يشوفه يوم القيامة. زين الذي يعمل أعمال كبيرة من الخير يراها لو ما يراها؟ يراها. هذا ليس من مفهوم واضح، قياس أولي، قياس أولي. نتعد كثير جيدا في مفهوم الموافقة. إذا في مفهوم الموافقة نتعدى من المنطوق المن، يعني بعدما التكتول جيدا، بس التكتول جيدا أريد هنا شوية أطلع شوية وأطبط مطلب ضروري. هو أشار إلى بالجزء الثالث تكلم مفصل وهو مشير إلينا، بس أنا أريد شوية أبين أحنا التكتول جيدا خل أبين مفهوم المخالفة. إذا مفهوم الموافقة شنو؟ كلما كان الحكم المسجل في المفهوم موافقا للحكم المسجل في المفهوم. إذا هنا وجوب بالمنطوق بالمفهوم، إذا هنا تحريم بال. أما مفهوم المخالفة إذا كان الحكم المسجل في المفهوم شنو؟ ليس من سنخ الحكم المسجل في المنطوق. إذا بالحكم المنطوقي وجوب بالمفهوم إيش راح يصير؟ تحريم. وهو المفاهيم الستة، الجملة الشرطية إذا جاء زيد فأكرمه، منطوق شنو؟ وجوب إكرام زيد عند المجد، هذا المنطوق. المفهوم شنو؟ لا يكرم إذا لم يمشي. كل المفاهيم الستة، الشرط، الواضح، الغاية، الحصر، العدد، اللقد، هاي تدخل في مفهوم الموافقة أو المخالفة؟ المخالفة. جيد جدا، هذا ما عندنا فيه إشكال. زين خل بالتطبيق أريد أشير لا حيثية، بس بالتطبيق أنا خل حتى ما أبتعد كثيرا، بس خل أبين هذا. زين قال أقسام المفهوم، ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا، موافقا في السنخي، يعني شنو موافقا في السلسلة؟ يعني في الإثبات والنفي للحكم الموجود في المنطوق. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأثيف المحرم بحكم الآيات. التفتوا لجينا أريد أقول مطلب ترى، وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على بس شوية ناعم الكلام تعليقنا بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. وله تفصيل كلام يأتي في الموضوع. أقول سؤال، إحنا هنا الآية قالت الأوبشن الآية الآية قالت الضرب حرام، قالت ما قالت؟ زين شلون تتعدون من هذا النص؟ الآية قالت الأخ حرام، شلون تعديت ومن الأخ حرام إلى الضرب حرام؟ عود شنو فرق هذا التعدي عن قياس أبي حنيفة؟ أنتوا أقمتوا الدنيا ولم تقعدوها كما يجينا في الجزء الثالث. قياس أبي حنيفة شنو؟ قياس أبي حنيفة، قياس أبي حنيفة حكم ثابت في موضوع أبو حنيفة يعدي هذا الحكم المن إلى موضوع آخر. هنا شنو قلتوا؟ قلتوا هذا قياس، وأن الدين إذا قيس محقة الشريعة. صدرت مجموعة حاشدة من الروايات في ذم القياس. طيب شنو الفرق بين قياس الأولوية وقياس أبي حنيفة؟ وبعبارة أخرى ما الفرق بين مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب أو قياس الأولوية من جهة وبين قياس أبي حنيفة بعدما كان في كل من مفهوم الموافقة وقياس أبي حنيفة تعدي من هذا الموضوع، تعدي في الحكم من هذا الموضوع المنصوص المن إلى موضوع آخر لم يكن تعدي، لم يكن منصوصا. شنو الفرق؟ يقدر واحد يجاوبني؟ علة الحكم. لا ترى قياس الأولوية غير منصوص العلة.
لا
عندنا مفهوم الموافقة الذي هو قياس الأولوية، قياس الأولوية غير قياس منصوص العلة، قياس الأولوية الذي هو مفهوم الموافقة غير قياس منصوص العلة. منصوص العلة شو أقول؟ أقول حرمت الخمرة، أنا الشارع، أنا الإمام الصادق، أقول حرمت الخمرة لأنها مسكرة، هذا قياس منصوص العلة. فوين بعد وين ألقى هاي العلة؟ علة الإسكار في أي شيء ألقى شو أقول؟ لابد أقول أنه حرام، قياس منصف العلم، وهذا حجة مع الدليل. أما قياس الأولوية لا، العلم ما مدفوع، العلم ما مدفوع الكثير جدا، وهذا واضح. إذن شنو الفرق بين قياس الأولوية وقياس أبي حنيفة؟ راح يبحث التفسير جيدا. هم بعد أضيف أعطيكم جزء من الجواب. وكل من قياس الأولوية وقياس أبي حنيفة بحسب الظاهر هم يشخصون علة الحكم، هم يشخصون شنو علة الحكم. هنا ولا تقل لهما أف، الله حرم الأف ليش؟ ليش 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 ليش؟ لأن فيها أذى للأبوين، ويجي لأن فيها أذى للأبوين. فقلنا الضرب حرام ليش؟ لأن فيه أذى، والشتم حرام لأن فيه أذى. زين أبو حنيفة هم ده يشخص يقول هذا الحكم ثبت إلى هذا الموضوع للعلة الفلانية، ورأيت العلة متوفرة بذات، ليش ما عديها؟ لا 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 هم هم ما هذا يجينا في الجزء الثالث. دول صار شنو؟ هذا هم مطلب منهجي ذكري معرفي، لأن قد يشكل علينا بالإعلام. أنت تقولون بقياس الأولوية ليش فوت باؤك تجر وبائي لا تجر؟ شنو الفرق؟ الفارق هذا في التعدي. في قياس الأولوية نقول بالتعدي، وفي قياس أبي حنيفة نقول نقول بالتعدي، لكن هذا تعدي مقبول، هذا تعدي. وجه كون التعدي في قياس الأولوية مقبول لأنه تعدي عرفي، تعدي عرفي، العرف العام يرى هذا التعدي مقبول. أما في قياس أبي حنيفة التعدي يكون تعدي شخصي، هو الفقيه بذهن الخاص يتعدى من هذا الموضوع إلى ذلك الموضوع. الفارق عن شنو؟ في قياس الأولوية تعدي نوعي عرفي مقبول عند عرف الناس، أما في تعدي قياس أبي حنيفة تعدي استحساني ذوقي، هو الفقيه يدخل في غرفة أم أربع جدران يفكر ويتعدى من موضوع إلى موضوع آخر. لا 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 بس يرى هو يحكم ذوقه واستحساناته، كما في رواية الإمام صلوات الله عليه.
لا حكم الرؤيا
من العرف؟ إيه هذا هو قياس، هذا يقول قياس أولوية. إذا 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 طرحنا هذا التعدي إلى الملأ العام وقبلوا هذا التعدي كان تعدي عرفي مقبول ظاهر، هي الآية ظاهرة في التعدي، يعني هو الكلام له ظهورات في هذا الموضوع المنصوص وفي ذلك الموضوع المنصوص. إذا العرف فهم التعدي ببركة الظهور هذا يسميه قياس أولوية. أما إذا العرف ما فهمها وإنما لابد من إعمال قضايا حسابية وهندسية حتى نرى التعدي، كما وين في رواية الإمام، الإمام اللي إجال ذلك يذكرها الشيخ المغفر في الجزء الثالث، قال له يا ابن رسول الله، الإمام سأله قال له تقول بالقياس؟ قال له نعم. قال له إذا رجل قطع أصبع امرأة إيش قد ديت؟ قال له ديتها 10 من الإبل. قال له إذا قطع أصبع إيش قد ديت؟ قال له ديتها 20 من الإبل. الإمام قال له صحيح. قال له إذا قطع ثلاثة إيش قد ديت؟ قال ديتها 3 من الإبل. قال له إذا قطع 4 هنا جرى القياس. شنو القياس؟ 4. قال له 40. قال له لا أخذتنا بالقياس. قال له إذا قطع 4 الإمام هذا الوقت الإمام بعد قال له إذا قطع 4 ديتها 20 ترجع تنزل الدية. قال له أنت أخذتني بالمعادلة هذي. ها؟ طيب لا 24 ذكر الإمام إن شاء الله في الجزء الثاني. قال له أخذتني بالقياس. هنا هو أراد أن يتعدوا فعلا أو لا، لأن الذي قطع ثلاثة الذي قطع أربعة لابد شنو أو لا أنه تثبت لأربعين، لكن هاي أولوية شنو ليست عرف وإنما أولوية حسابية، أولوية شنو رياضية. إحنا الكلام بالأولوية المقبولة شنو الأولوية العرفية. أبو حنيفة ده يعمل شنو أولويات هندسية وحسابية. قال له أيهما أنجز البول أم المني؟ قال له المني. قال له ليش؟ أنه من البول يطهر مرة كثير من الإنسان، من المني يطهر مرة واحدة. إذا بعقلك الحسابي بالأولويات الهندسية فهذا يشمل. فإذا الفارق بين قياس أبي حنيفة وقياس الأولوية في كل منهما تعدي، إلا أنه في قياس الأولوية أو مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب التعدي يكون بلحاظ الذهن العرف العام، العرف يرى هذا التعدي مقبول. أما قياس أبي حنيفة يكون التعدي شخصي. بس هذه المفاهيم بعد الستة قال أقرأها حتى أطبق المادة كلها يعني زين. قال شوف أنت في جيدا من العبارة. قال ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم. أنت سجل إلا أنه تعدي مقبول والنكتة في مقبوليته قبول العرف لهذا التعدي، بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. وله تفصيل كلام في الجزء الثالث إن شاء الله يأتي في موضعه. مفهوم المخالفة وهو المقصود بالبحث هنا، مفهوم الموافقة وهو المقصود بالبحث هنا. ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل، وهي ستة: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. أما بالنسبة إلى مفهوم الشرط إن شاء الله وهو مركز حديثنا من غد إن شاء الله يبدأ يقع الكلام فيه غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.